الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله
الكلام في كيفية الغسل. للغسل كيفيتان: الطريقة الأولى الترتيب، الطريقة الثانية الاقتماس. معنى الغسل الترتيبي شرحناه البارحة، نشرح الليلة الغسل الاقتماسي. الغسل الاقتماسي للعلماء في تعبيرات. السيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ثانيتهما كيفيتين ارتماس، وهو تغطية البدن في الماء، تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليه، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا. فيقول الغسل الارتماسي أن الماء يغطي البدن دفعة واحدة، يعني أنت خارج الماء تقوم تغمر جسمك كله في الماء من الرأس إلى القدم، لكن مو لازم يعني سريع سريع عجال، لا، المهم أنك أنت مرة واحدة انغمرت تحت الماء، في هالحالة تكون اغتسلت ارتماس. فإذا كان عليك شيء يمنع من الماء مثل خاتم، لازم تنزعه قبل ما تنغمر في الماء حتى يكون جسمك جاهز لملامسة الماء كله. وإذا أنت واقف وتريد مثلا تجلس، هذه صحبة تواقف في الماء، ما يغطي أقدامك مثلا، تقول تجلس كلك في الماء مغطي السالك، تجلس كلك في الماء، صحيح كان عليك ترفع أقدامك حين انغمارك في الماء حتى الماء يغطي جسمك كله من رأسك إلى قدمك دفعة واحدة. ما يصير أنا تقول شوي شوي مثل اللي ينزل في الماء البارد أو اللي ينزل في الماء الحار، رجع إليه شوي 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 إلى أن يغمر بدنه، هذا ما يصير، لازم دفعة واحدة، لك مو دفعة واحدة عجلة 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 مجلة، لا مجلة ما لها معنى طبعا، بس تأكيد عجلة، الناس يقول عجلة مجلة للفظ يلحقوه بلفظ، الأول له معنى ثاني ما إلى معنى لتأكيد الأول، يصير لفظة قريب من عجلة مجلة، فمو عجلة سريعة جدا لا، لكن ما هو شوي شوي، لا دفعة واحدة عرفا. هذا تعبير السيد أبو القاسم، السيد الروحاني أيضا نفس التعبير. السيد السستاني حفظ الله تعالى عنده كلام غير هذا، وهو يقول الغسل الارتماسي نوعين. لما نقول غسل ارتماسي نوعين في الواقع، الغسل الارتماسي كيف؟ الغسل الارتماسي القسم الأول أو النوع الأول دفعي. دفعي كيف؟ يعني تغمر البدن، إذا تغمر البدن كله تحت الماء الآن تنوي أنك تغتسل، أنت برا تكون تغمر البدن، إذا تغمر تحت الماء تقول أغتسل للجنابة، الحين تقول أغتسل، فأنت تحت الماء تنوي الغسل، لكن مو تحت الماء من زمان، لا تحت الماء الآن، أول ما تصير تحت الماء، أول ما يغطي الماء كل بدن تقول أغتسل، مو من زمان أنت تحت الماء تغسل نص ساعة تحت الماء تقول اغتسل، لا انت واقف خذ الماء مغطي واقف بعد الماء او في الماء تقوم تغمر بدنك في الماء. اذا غمرت بدنك في الماء واستولى الماء على كل بدن الان تنوي الغسل، اول ما يستولي الماء على بدنك اول ما يعم الماء بدنك تنوي الغسل، هذا يكون غسل التماسي دفعي ويصير غمر البدن تحت الماء يصير مقدمة إلى مو الغسل، الغسل يصير بعد أن ينغمر البدن تحت الماء تنويه الغسل. تقول في هالحالة إذا كنت تنوي الغسل بعد الانغمار مو لازم جسمك كله يصير خارج الماء، لا كله خارج الماء أو بعضه خارج الماء وبعضه كان مغطى تغطي الجميع وتنوي الصحيح. القسم الثاني من الغسل الارتماسي، الغسل الارتماسي التدريجي. كيف غسل ارتماسي تدريجي؟ هذا اللي شرحناه قبل وهو على رأي السيد أبو القاسم، يعني انت تغمر بدنك تحت الماء هذا الغمار تنوي به الغسل، يعني كل ما انغمر شوي يعني اغتسل، انا اغتسل وانا اغمر بدني، انا اغتسل وانا ارتمس حتى اذا غطى الماء كل بدني اكون اغتسل، فيكون في الحالة نفس غمر الماء في نفس غمر البدن في الماء هو الغسل، ادخال البدن في الماء هو الغسل في المعنى الاول، لا ادخال البدن في الماء مقدمة، فاذا دخل البدن كله تنوي الغسل الان، لا نفس ادخال البدن في الماء هو الغسل، ويكون النية مع الادخال، يعني انت واقف تنوي تقول الان ببدأ اغتسل وتغمر البدن في الماء، ونفس اغمار البدن في الماء يكون هو الغسل. يقول اذا انت تقصد هالمعنى لابد يكون بدن كله خارج الماء، بدن كله خارج الماء يصير كلك في اليابس وتقوم تغمر بدنك يصير غسل ارتماسي تدريجي، واذا تريد غسل ارتماسي تدريجي وبعض بدنك في الماء وبعض بدنك خارج الماء ما يكون باطل، نعم اذا بعض بدنك في الماء وبعض بدنك خارج الماء تغتسل ارتماسي دفعي، شلون اغمر بدنك الباقي اللي فوق اغمره في الماء بعد ما يغطي الماء كل بدنك يصير تنوي الغسل. فاذا نقدر نفرق بين الغسل الارتماسي الدفعي والغسل الارتماسي التدريجي بثلاثة امور. الامر الاول ان الغسل الارتماسي التدريجي يتحقق بغمر الجسد في الماء، نفس عملية تغطية الجسد وادخال الجسد في الماء هذا غسل ارتماسي تدريجي. واما الغسل الارتماسي الدفعي فيكون ادخال البدن في الماء مقدمة له لا نفسه، مقدمة له، والا الغسل الدفعي بعد اغمار البدن في الماء. الفارق الثاني في النية، اذا انت تغتسل ارتماسي دفعي تنوي بعد ما يغمر الماء كل بدن، وإذا تغتسل ارتماسي تدريجي تنوي مع إدخال البدن في الماء. الفارق الثالث إذا أنت تغتسل ارتماسي دفعي يصبح يكون بدن خارج الماء أو بعضه داخل الماء وبعضه خارج الماء في الدفعي صح. إذا تريد تغتسل ارتماسي تدريجي لابد من إخراج البدن كله خارج الماء وبعدين غمرة، لازم بدن في التدريج كله برا، أما في الدفع يصبح كله برا يصبح بعضه خارج وبعضه داخل. فهذه ثلاثة فوارق بين التدريج والدفع، وهالتفصيل هذا على كلام السيد السيستاني سيد ابو القاسم ما سالف السوالف ما تكلم الكلام، قال خلاص القي جسمك في الماء وانوي الغوص، ويكفي ان يكون بعضه خارج الماء وبعضه داخل الماء، وحين تخلي الماء يتوقف ايصال الماء على تخليله كالخاتم والساعه وموانع وصول الماء واشكال هذه الامور. نعم. ما علي نويتها قبل، لكن نويت الغص بأي شيء؟ نويت أنك إذا انغمر الجسم تكون تغتسل، ما علي هذا زمان النية متقدم، لكن المنوي متأخر. صحيح، زمان النية متقدم والمنوي متأخر. صحيح، مثل تنوي قبل الزوال إذا زالت الشمس تصلي الظهر.
على هذا يمكن الجمع بين الغسلين، بين رأي السيد الخوئي التدريجي وبين رأي السيد الثاني؟
ممكن، لكن تبغى فحل.
وفحل؟
ايه،
يعني بعبارة أخرى الدفعي غير مجزع عند السيد الخوئي. هل يمكن القول
الاحتياط يقتضي نعم ان التفعي غير مجزي، تدريجي اجزاء، يعني التدريجي موافق للاحتياط، اما الدفعي في شك عند بعضهم. النية في هذه الكيفية يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن، يعني النية محفوظة يجب ان تكون من بداية اغمار البدن الى نهايته، لا تقطعها، لا تقول ما دام انغمرت جزء خلاص اقطع النية، يجب ان تحتفظ بالنية من اول الى الاخير الى ان ينغمر البدن كله. يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء، يعني ليس البدن كله في الماء، لا، بعض البدن خارج او كله خارج، كل البدن برا وتغمره، او لا بعض برا وبعض في الماء، واقف في الماء، الماء يغطي الى قدمه الى ساقه الى ركبته الى فخذه الى صدره الى عنقه، الراس فقط بادي يغمر الراس. إيه صحيح، يعني يصدق بعضه خارج الماء مو كله داخل الماء، يكفي. يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء، فرض مغمر حتى راسه بس رافع اياديه قمايم اصابعه رافعينهم طالعين من الماء، الان بيغتسل يسحب اصابعه ويغبروها، هذا يصير ما يغتسل الا في بحر، هذا ما يناسب حتى عين. ايه يقول الحوض اللي في البيت، ايه ممكن انزل في الحوض وغمر كل بدن خل بس شوي كفك طالعه او راسك، اسحب راسك هذا الطالع في الماء وانت تنوي الغسيل، ويبقى النية الى ان ينغمر راسك كله والبدن كله، ايه يصير احتماسي. ايه هذا اللي بوجهته صغيرة، اللي بوجهته كبيرة، ايه
اللي
بوجهته
صغيرة لو
تشفت
شوية
يشفت
روحه،
ما عليه خليه يشفت روحه، ولو اراد يطف عين سادة طبة القلة تهت. نعم، هذا يصير ترتيبي مو اعتمادي، هذا شرحناه البارحة، هذا الغسل الترتيبي بالرشاش، ما يصير اعتماسي بالرشاش الا اذا صار فوهة الرشاش قد سد بكامل مترين في مترين وصب عليك ماء دش نص انج ولا 50 انج تكفي. يعتبر خروج البدن كلا او بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الاحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه وان حرك بدنه تحت الماء، نوى فأقدمت تغمر تحت الماء لغرض آخر يسيد في العين. يوم سيد ذكر أن عليه جنابه قام نفض نفسه تحت الماء. ما يكفي هذا، لا لازم يطلع، ولو يطلع شيء من كفه طلعت ولد عود عليه. إذا هي من أول قبل ما تردمت فالدموي وين يدعوتي ما سوا، مو تحاول تمتمت وتغير تحت العين في الأسفل تالي بعد مدة تنوي، لا إن أول ما يغطي الماء بدنك تنوي عادي، مو تنتظر شوي. لا، من شرائط الغسل إطلاق الماء فلابد أن يكون الاغتسال بماء مطلق. كل الطهارات ما تصح إلا بماء مطلق، لا يصح التطهير بالماء المطاب أبدا، يعني ماء في عصير ماء، ماء ورد، ماء في صابون، ماء في كلور، ماء في كلور، ماء في مادلون، كل هذه الأشياء ما يصح الغسل بها. نعم الماء المطلق حتى لو أخذت منه الأملاح وصار محلل ما عليه غير هذا مقطع، لكن ماء مطلق بيدر ما مطلق ممكن تغسل به ما في مانع، تطهر به تتوضل ما في مانع. وطهارته فلا يصح الاغتسال بالماء النجس، فإذا لو واحد اغتسل بماء يتصور مطلق وبعد ما اغتسل قبل ما يصلي مثلا او بعد الصلاة عرف ان هذا الماء ترى مو مطلق مضاف بطل غسله وبطلت صلاته. إذا اغتسل أو توضأ بماء يتصور الطاهر بعد ما صلى عرف أن الماء نجس بطل غسله وبطلت صلاته. وإباحته أيضا لازم ماء حلال مباح، فلا يصح الاغتسال بماء مرصوب ولا بماء مسروق ولا بماء منهو، مسروق ومغصوب منه، ولا بماء فيه حق لله سبحانه وتعالى، كل ما فيه حق لغير المكلف لله أو للناس لا يجوز الغسل به والغسل به باطل. السنس الثاني يقول في بعض العلماء يضيف شرط بعد وهو أن يكون الماء نظيف مثل الماء وصرخ، إذا صار الماء وصف بعد مشكل. يقول شنو الماء وصف؟ يعني ماء مثلا فيه أوراق شجر، فيه تراب، هذا ماء مصدي، ماء مصدي، أنا أول نوبة أسمع الماء مصدي، خزان مصدي، وصار بدل الماء. ففي الحالات يقول بعض العلماء يقول ما يصح الاغتسال بماء طاهر وسخ، ماء كثيف ما يصح الاغتسال به، وسخ كثيف ما يصح الاغتسال به، كثيف عجمية معناها وسخ، كثيف عجمية يعني وسخ. والمباشرة اختيارا، هذا من سأل البارحة، لو واحد يرش عليه ماء يصح له ولا يرش عليه؟ إذا كان واحد يرش وأنا أستعمل إيدي، واحد يرش وأنا أحرك الماء بإيدي وأنوي الغسل بحركة الماء باليد، ما عليه خل واحد يرش ما في مانع. أما إذا كان يرش وأنا ما أحرك شيء، هو الماء اللي يرش هو يغسلني وخلاص، أنوي الغسل بالماء المرشوش من غير حفظ بيدي ولا شيء، هذا ما يجوز إلا إذا كنت عاجزا، مع العجز ممكن أستعين بغيري خليه يرش على علي الماء، أما إذا كنت قادر ما يجوز أخلي واحد يرش علي الماء، إلا أقوم أنا بعد ما يرش هو وأحرك بيدي الماء وأنوي الاغتسال بيدي لا بأس. إذا أنا عاجز يرش علي واحد يجيب النية وأنا أجيب النية، ما إذا قادر ما يصنع إلا بالطريقة اللي قلناها. وعدم المانع يعني شرائط الغسل عدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحو المرض. اما اذا كان مانع من استعمال الماء فالوظيفه التيمم، ما يجوزك تغتسل اذا كان الماء بارد يضرك او حار يضرك او انت مريض ما تقدر على استعمال الماء، ما تغتسل تتيمم. نعم تقدم في الوضوء الجبيري الكلام عن طريقة الاغتسال بالجبيرة أيضا. وطهارة العضو المغسول لما تغتسل ايدك فرجك مثلا لازم من تطهيره، الأفضل والأحوط الطهرة قبل الغسل أفضل، لأن ممكن الطهرة بغسلة الغسل نفسه نفس الماء اللي تغتسل به يكون مطهر ممكن، لكن هذه مشقة وتحتاج شوية دراية وشوية فن، فالأريح الأسهل أن تطهر وبعدين اغتسل. الحمد لله الماء متوفر أريح ما عليه، وما عدا يستهلك تطهير النجاسات ما يعني ما يفرق كثير إن شاء الله. وطهارة العضو المغسول نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم في الوضوء أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب، إباحة الإناء والمصب تكلمنا عنه، إباحة الإناء مع الانحصار شيء مع عدم الانحصار شيء، إذا إناء منحصر كان غير الغاصب يصبح، إذا كان غير الغاصب ونس كان جاهلا بالغصبية وكان غير الغاصب يصبح، أما إذا كان هو الغاصب أو كان غير الغاصب وكان يعلم ونسي لا يصبح له الغسل ولا الوضوء. والمصب نفس الكلام. وكذلك تقدم المنع من استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء وذكرنا في الغسل. نعم ذكرنا إذا انحصر الإناء بإناء الذهب والفضة واغتسل الإنسان منه صح غسله، عفوا إذا لم ينحصر صح غسله ومع الانحصار بطل غسله. تقدم كلامه إذا ما في إلها الإناء ذهب أو إناء الفضة واغتسلت بغسلك باطل، وإذا في إناء ثاني واغتسلت بالإناء الذهب والفضة غسلك صحيح لكن ما أثمه، ليش استعملت إناء الذهب ليش استعملت إناء الفضة. وتقدم حكم الجبيرة وخلاصة تقدم إذا كان في كسر أو جرح أو حرق وكان ملفوف إذا كان مكشوف اغسل ما حواليه وروح عنه، وإذا كان مغطى أغسل ما حواليه وامسح على الجبيرة إذا أمكن، وإذا كان ملفوف ولم يمكن المسح على الجبيرة لأنها نجسة مثلا أو مغصوبة انتقل إلى التيمم، وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمم اجمع بين الغسل بالمسح عليها وبين التيمم. وتقدم حكم الحائل على الرأس أو على القدم أو أي جزء من أجزاء البدن فإنه مبطل للوضوء وللغسل. وغيرها من أفراد الضرورة كالتقية مثلا، طبعا الغسل ما في تقية، مسألة التقية ساقطة في الغسل، الوضوء في تقية للاختلاف في طريقته، أما الغسل لا اختلاف في طريقته. وحكم الشك إذا شك في جزء فإن كان بعد الفراغ من الغسل والمضي من مكانه لا يعيد الشك، وإن كان لا زال يغتسل وشك في غسل عضو يعيده يغسله. والنسيان إذا نسي عضو فإن كان في الرأس أو الرقبة غسل المقدار المنسي وبعدين غسل باقي بدنه، وإن كان في سائر البدن في اليد في الصدر الظهر الرجل ينسي قطعة وذكرها بعدين يغسلها ولا عليه شيء. وارتفاع السبب المثور للوضوء الناقص في الأثناء، إذا ارتفع السبب في الأثناء وسوغنا البدار فغسله صحيح، وإذا ارتفع بعد في الأثناء وكان الانتظار لازم عليه غسل باطل، وإذا ارتفع العذر بعد الصلاة بعد الوقت غسله صحيح على كل حال. بعد الفراغ منها، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم يفترق عنه الغسل عن الوضوء في جواز المضي مع الشاك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، جواز المضي مع الشاك يعني في الوضوء إذا أنت تغسل اليد اليسرى، شكيت غسلت اليد اليمنى والله لا، إذا كنت قبل ما تبدي في اليسرى تروح تغسل اليمين، لكن ما دام بديت في اليسرى تمشي ولا عليك شيء. لكن إذا أنت تغتسل في الجانب الأيمن، شكيت غسلت الرأس والرقبة أو لا؟ ما نقول تمضي، نقول تعود تغسل الرأس والرقبة. يعني قاعدة التجاوز جارية في الوضوء وليست جارية في الغسل. وفي عدم اعتبار الموالاة فيه بالترتيب، الوضوء لازم من الموالاة، يعني لازم من غسل الرأس، غسل الوجه ثم اليد اليمنى بدون فاصل، ثم اليد اليسرى بدون فاصل، ثم مسح الرأس بدون فاصل، ثم مسح الرجلين. أما بالنسبة للغسل ما يحتاج موالاة، فلو غسل رأسه ورقبته في الصباح وقعد له 5 ساعات ما أحدث، شرط ما أحدث، إذا أحدث بيجي الكلام، شرط ما أحدث، قعد 5 ساعات تالي قام غسل جسد صحيح ما أحدث، 5 ساعات فاصل بين غسل الرأس والرقبة وبين غسل باقي الجسد، لكنه لم يحدث فغسله صحيح، فالموالاة ليست شرط في الغسل وإن كانت شرطا في الوضوء. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.